هو صراع بين فرعين من فروع أبنائه، أو ما بين التابعين لفرعين من فروع أبنائه صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تبلور التوحيد، نزلت صيغته الكاملة النهائية على يد خاتم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. التوحيد كان يمر في أخطار بعد النبي صلى الله عليه وآله: أخطار الوثنيات تتسرب له من جديد، أخطار الثقافة اليهودية تتسرب له من جديد، خاصة أنه فتح لها المجال لكعب الأحبار وغيرها، وتبنى الخليفة عمر رسميا تبنى كعب الأحبار تميم الدارمي وغيره، منع تدوين السنة وسمح لهؤلاء في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يطرحون على المسلمين ويدرسونهم أفكار اليهود. كان الخوف من ذلك، نهض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأرسى التوحيد القرآني وفصله، ويعتبر مؤسس علم التوحيد. تنزل علم التوحيد على يد النبي صلى الله عليه وآله، وتأسس وترسخ وتبلور على يد سيد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عن التوحيد نقرأ بعض الفقرات. معنى التوحيد أن الله تعالى لا شريك له في ذاته ولا في ألوهيته ولا في صفاته، ومعناه أيضا أنه تعالى واحد ليس مركبا من أجزاء وصفات، لأن وجود أي مركب يحتاج إلى أجزاء وإلى من يركبه، والمحتاج في وجوده محال أن يهب الوجود لنفسه فضلا عن غيره. إن كل موجود مركب إلا وجود الله الواحد الأحد سبحانه، أحديته عين ذاته المقدسة، وكل ما عداه قابل للقسمة في الوجود، مثل انقسام الجسم إلى مادة وصورة، أو للقسمة في الوهم مثل انقسام الزمان إلى آنات، أو للقسمة في العقل مثل انقسام الإنسان إلى الإنسانية والوجود، وانقسام كل موجود متناه إلى حد ومحدود. روى المقدام ابن شريح عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا من حرصه على إرساء التوحيد، يقول: أعرابي في حرب البصرة، ويوم الجمل ويوم الحرب قام لأمير المؤمنين عليه السلام في حالة الإعداد للحرب، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله واحد، واحد يعني أو متعدد. فحمل عليه الناس، قالوا له: يا اعرابي، اما ترى ما فيه امير المؤمنين من تقسم القلب؟ هو الان وقت سؤال، ما تشوفه جاي يعد للحرب؟ فقال امير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. هو يريد التوحيد، ونحن مطلبنا من القوم التوحيد، ومن التوحيد ان وحده الامامه، وحده النبوه، ومن التوحيد إطاعة الرسول، وإلا معناها أنه إذا جعلوا إماما من عندهم هذا نوع من الشرك. ثم قال: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز. واحد يعني له ثاني وثالث ورابع، من باب الأعداد لا يجوز، واحد بمعنى أحد، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. تعتبرت الله من باب الأعداد؟ هذا لا، هذا ليس توحيدا. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، واحد يعني مثل غيره، فهذا ما لا يجوز، لأنه تشبيه لله بخلقه، وجل ربنا وتعالى عن ذلك. هذا واحد من العدد لا يصح، واحد من الناس لا يصح. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس في الأشياء شبهه، كذلك ربنا، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم. هذا مشغول في الحرب ويتكلم هذا الكلام صلوات الله عليه، يفيض العلم من عقله وقلبه. واحد يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب يا رب أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا رب
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقك فسويك فعدلك بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وَالْأَمْرُ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنتم فيها بإذن الله تفسير ما تبقى من آيات سورة التحريم المباركة. ندعوكم أحبتي للاستماع إلى تلاوة للآيتين السابعة والثامنة من سورة التحريم المباركة.
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
الآية السابعة من سورة التحريم هي الآية الوحيدة في القرآن التي تبدأ بجملة يا أيها الذين كفروا، وخاطبت الكافرين وهي تتحدث عن يوم القيامة وأحوالهم فيها. أما كلمة نصوح فهي من النصح بمعنى الخلوص والصدق، وأحيانا تكون بمعنى المحكم، وذكر في التفاسير موارد عدة للتوبة النصوح من قبيل الندم والاستغفار وترك الذنب والتصميم على تركه في المستقبل. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولا لا يغفر الكفر يوم القيامة وتوبة الكافر لا تنفعه في ذلك اليوم، ثانيا يجزى الإنسان يوم القيامة بأعماله لا غير، ثالثا تكون التوبة باللجوء إلى الله لا بالاعتراف بالذنب عند العباد، رابعا يجب تأميل الناس بالرحمة الإلهية لتحفيزهم على التوبة، وخامسا إن الأمل في استجابة الدعاء ناشئ عن قدرة الله المطلقة. أما الآن أيها الأكارم نصغي معا خاشعين إلى تلاوة الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة التحريم المباركة.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
إخوتنا الأفاضل، الأمر بجهاد الكفار والمنافقين هو من الله تعالى، أما شكله وطريقة تنفيذه فهو من صلاحيات الرسول وخلفائه بالحق، لهذا لم يشكل الرسول جيشا لمحاربة المنافقين، ولكن في عهد خلافة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كان للمنافقين جيش، لذا حاربهم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وتشير الآية العاشرة إلى امرأتين على أنهما مثال واضح للكفر، كانتا زوجتين لنبيين وهما زوجة نوح وزوجة لوط عليهما السلام، وتعيشان في بيت النبوة، لكنهما كانتا مناصرتين ومتعاونتين مع المخالفين للأنبياء. والآيات اللاحقة تشير إلى امرأتين أخريين على أنهما مثال للإيمان، هما امرأة فرعون المشرك الظالم والأخرى السيدة مريم عليها السلام. ومما نتعلم من هاتين الآيتين المباركتين، أولاً الجهاد والحرب يجب أن يخضع لرقابة القائد الإلهي، ثانيا الإسلام دين جامع فيه الرأفة والرحمة من جهة وفيه الغلظة والشدة من جهة أخرى، ثالثا ينفذ الكفر والنفاق حتى إلى بيوت الأنبياء، رابعا لا يضر فساد الأقارب عدالة قادة الإلهيين وعصمتهم، وخامسا خيانة الدين توصل الإنسان إلى مرحلة لا ينفع معها حتى شفاعة الأنبياء. أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيتين 11 و12، وهي آخر آيات سورة التحريم المباركة.
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، تشير الآيتان إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون القدوة نبياً أو إماماً معصوماً، وليس بالضرورة أن تكون القدوة سباقة في التوحيد، كما تشير إلى أنه ليس ثمة فرق بين المرأة والرجل عند التعريف عن القدوة وتجليل الشخصيات. أما كلمة أحصنت فمن حسن بمعنى القلعة، وعند الحديث عن النساء فتشير الكلمة إلى العفة والطهارة، وتبين الآية 12 أربعة كمالات للسيدة مريم عليه السلام، وهي العفة ونفخ الروح وتصديق الأنبياء والكتب السماوية والطاعة الخالصة لله تعالى. ومن إشارات الآية أنه يجب على القدوات أن يكونوا مختلفين بالأجواء والظروف المحيطة لكي يتمكن من تطبيقها مع أي شخص وفي أي زمان. مع ختام تفسير سورة التحريم المباركة أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة وتفسير سورة أخرى من القرآن العظيم، نستودعكم الباري تعالى، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم آداب البيت المسلم، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة 5، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 25:25، ومن ثم زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. عزيزي المستمع، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ما أجمل التفاؤل وأن نبدأ يومنا بابتسامة مشرقة. أتمنى لكم السعادة مستمعينا الكرام والابتسامة الدائمة. إلى اللقاء.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، معكم في جولة جديدة في موضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم. تستمعون لهذا البرنامج من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبكل محبي البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الأفاضل الكرام.
أعزائنا المستمعين، المسلمون يعيشون في بلاد التغرب والهجرة حياة استثنائية وليس حياة طبيعية عادية كما يعيشها المسلمون في بلدانهم، فأمامهم مواجهات وتحديات كبيرة بل وهائلة، ولا شك أن عددا منهم لا يستطيعون مقاومتها، بل وهناك من يسقطون فيها ويكون ضحايا ذلك التغرب. أستاذة فاطمة، لا شك أن من بين تلك التحديات والعقبات الكبيرة هي مسألة الأبناء وعلاقتهم خارج البيت المسلم، وعلى ما نعرف أنهم هناك ليسوا ملك توجهات آبائهم، وإنما ملك الدولة والقوانين الوضعية الغربية والغريبة عن الإسلام، وخاصة أولئك الذين لم يبلغوا الحلم أو المراهقين الذين لا يعرفون ما ينفعهم وما يضرهم. فتلك الصفحات البيضاء ستقع لا شك فريسة تلك القوانين والأفكار والعلاقات الغربية. فهذا الابن أو هذه البنت لمن ستنظر ولمن ستصادق، أو الولد من سيصادق وممن سيأخذ المادة العلمية والفكرية والروحية، فالمصادر كلها مرفوضة إسلاميا ودينيا. فيبقى الأب والأم المسلمان الملتزمان يحاولان بمفردهما وآخرون قليلون للوقوف بوجه ذلك التحدي. واقعا إنها يعني مشكلة حقيقية وصعبة. هناك كيف يستطيع الأب والأم اتخاذ الصديق المماثل والكفء لولده أو بنته بعيدا عن الحرام والشبهة والريبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أشرع حديثي بالآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمسألة الصداقة تبلغ من الأهمية الكبيرة في أنها تصل في أهميتها كبقية العلاقات التي تشكل أساسا كبيرا في حياة الإنسان كالعلاقات الأسرية. واختيار الأصدقاء للأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو وقد يكونوا صغارا أو كبارا، يعني حتى الشباب، فهذه المسألة مسألة الصداقة في غاية الأهمية. فلا بد للإنسان المؤمن أن يختار الجو الذي ينمو فيه أبناؤه، أن ينمو إيمان الأبناء، وأن ينمو الأبناء في جو إيماني قوي، ويهيئ الظروف لمثل هذا الجو الإيماني. وأضرب مثال على النبتة. النبتة عندما تغرس وتزرع في ظروف ومحيط ملائم فتنمو نموا طبيعيا، التربة، الماء، الهواء وهكذا. أما لو تغرس النبتة في ظروف غير ملائمة، كأن تكون التربة غير ملائمة، أو الماء، المياه التي تسقى بها غير ملائمة، أو الجو غير ملائم، فهنا حتى لو هيئت الوسائل غير الطبيعية كالسماد الكيميائي والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى نمو هذه النبتة، فسوف تنمو هذه النبتة نموا غير طبيعيا، تبلغ من الطول والضخامة والامتداد، ولكنها تكون ضعيفة البنية، ليس فيها روحية وحيوية. وكذلك الأبناء، فإذا كما أن النباتات التي تنمو في أجواء طبيعية تكون أقوى في خصائصها الحية عن النباتات التي تنمو بوسائل وأجواء غير طبيعية، لذلك لا بد أن يكون الإنسان المؤمن مهيئا في أجواء طبيعية يمارس فيه إيمانه، تدينه، يمارس شعائره، يتزود أو يزود روحياته ومعنوياته ومثله وقيمه من منهل عذب طيب وتقبله الفطرة ويقره الشارع المقدس. وهناك عدة أسس يمكن الاعتماد عليها في اختيار الصديق للأبناء بالخصوص.
هنا الحالة يعني الحالة الاستثنائية، قلنا في يعني عند المغتربين الحالة الاستثنائية، لأنه هذا الطفل يعني قد يواجه مثلا صديق من غير دينه، من غير محيط الاجتماعي.
في النظرة السطحية هذا الكلام الذي تتفضلون به لعله يملك من الصحة شيء الكثير، لكن عند التعمق في العلاقات حتى في البلدان الإسلامية وحتى في البلدان التي تتخذ شكلا إسلاميا ظاهريا، حتى في مثل هذه الأجواء
يجب أيضا اتخاذ القاعدة والأساس،
ينبغي أن يكون المربون والأبناء والأمهات حريصين على مسألة اختيار الأصدقاء لأبنائهم، ومسألة الصداقة وأهمية الصداقة على نفسية الأبناء.
إذن هناك قاعدة وأساس لاتخاذ الصديق في كل مكان، في كل مكان وفي كل الحالات وفي كل الأجواء.
نعم،
أليس كذلك؟
هناك عدة أسس وليس أساس واحد وقاعدة واحدة.
نعم.
فمن جملة هذه الأمور التي ينبغي أن يلتفت لها الإنسان المؤمن وعي الأب،
نعم،
والمرتبة التي يتمتع بها من التدين والتخلق بأخلاق الله والتخلق بأخلاق الدين.
نعم.
فإذا كان الأب واعي لنفسه ولإيمانه ولتربيته، سوف تكون هذه الخطوة الأولى في اختيار الأصدقاء للأبناء، وبالحقيقة في تربية الأبناء.
نعم.
لأن اختيار الأصدقاء للأبناء مرحلة وجزء من تربية الأبناء.
نعم.
التربية الصحيحة.
نعم.
هذا الأساس الأول. الأساس الثاني، حسن اختيار الزوجين لأحدهما وبالخصوص الزوج، عندما يريد أن يختار أما لأولاده في المستقبل، ينبغي عليه أن يختار المرأة الواعية المؤمنة المتدينة. ولذلك من آداب اختيار المرأة ينبهنا الشارع المقدس على أنه الإنسان يلتفت إلى المرأة ذات الدين، إياكم وخضراء الدمن. في الاختيار أنه فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهكذا. لماذا؟ لأن الأم الواعية لدورها ومسؤوليتها الذي ستقوم به في تربية الأبناء، وتفكر في إعداد هذا الجيل الجديد والنشأ الجديد من أبنائها، تفكر في إعدادهم لظروف مختلفة في الحياة.
نعم.
ظروف متنوعة سواء في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي، ظروف الفقر وظروف الغنى، ظروف الفساد وظروف التدين، ظروف الكفر وظروف الإيمان، وهكذا. فأي ظرف ومحيط يواجهه الأبناء سوف تكون لهم أرضية.
نعم.
طيبة يستطيعون بها، نعم، مواجهة التحديات والعقبات التي يرونها في المجتمع.
أحسنتم أعزائي المستمعين، مع فاصل قصير ونعود إليكم ثانية إن شاء الله. أستاذة فاطمة، ذكرتم في بداية حديثكم أن الآية القرآنية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ذكرتم هذه الآية في بداية حديثكم، ولكن لم تبينوا من هم الأخلاء وكيف نتخذ لأبنائنا الأخلاء الصالحين.
نعم، أنا تعرضت إلى الأسس التي ينبغي أن يلتفت لها الآباء والأمهات لاختيار الصديق، فذكرت أساسين وهما وعي الأب ثم اختيار الأم الواعية.
نعم.
والواعية لدورها التربوي. يأتي أمر آخر، أنه ينبغي على الأبوين الالتفات إلى مزاج الأولاد.
نعم.
والروحية والنفسية التي يحملونها، والتوجه العاطفي الذي يملكه الأولاد. هناك توجه عاطفي يملكه الأبناء باتجاه أقرانهم أو باتجاه مماثليهم، وتلعب هنا العاطفة دورا مهما وأساسيا في العلاقة مع الآخرين.
نعم.
فنرى مثلا البنت فرضا تحب اللعب مع أولاد خالتها.
نعم.
ولا تحب اللعب مع بنات خالتها.
نعم.
أو الولد يحب اللعب مع بنات جارتهم ولا يحب اللعب مع الذكور من أبناء الجيران، أو مع المماثلين يحب اللعب مع أقربائه لا يحب اللعب مع الجيران والأقران في المدرسة، أو بالعكس يحب اللعب مع الغرباء ولا يحب اللعب مع الأقرباء.
نعم.
طبعا مع أبناء الأقرباء. فهنا ينبغي الالتفات إلى الدور العاطفي الذي يحمله هذا الولد. فالالتفات هنا في أنه كيف نستطيع اجتذاب أحاسيس ومشاعر أبنائنا تجاه من نختارهم أصدقاء، تجاه من نراهم مؤهلين لأن يكونوا أصدقاء خير وليس أصدقاء سوء وشر. فنجتذب هذه الأحاسيس والمشاعر باتجاه محبة ومودة المماثلين والأقران، من الذين تربوا في أسر مؤمنة في أحضان طيبة طاهرة وتربوا تربية سليمة. الشيء الآخر الذي ينبغي للآباء والأمهات أن يلتفتوا إليه هو عدم فرض قناعاتهم على الأبناء. إن فرضت قناعات الآباء والأمهات بالقهر والقوة وأساليب العنف، هذا سيؤدي إلى تعميق الهوة بين سلوك الأبناء وقناعات الآباء والأمهات.
يعني تقصدون أن الأب والأم يفرضون الصديق على هذا الابن؟
أحيانا يكون هكذا، أحيانا يكون
ليس له رغبة تجاه هذا الشخص.
الآباء يفكرون في مصلحة أبنائهم، وتفكيرهم صحيح، قناعاتهم صحيحة، أن يختاروا لأبنائهم أصدقاء طيبين، أصدقاء خير. لكن الأبناء بحكم عاطفتهم
يتجذبون
أحيانا، عاطفتهم تجذبهم نحو بعض الأصدقاء ممن يكونوا أصدقاء سوء. الأبناء حتى سن الشباب رقيقي العاطفة، تتحرك عاطفتهم أكثر مما يتحرك عقلهم. فقد يرى مثلا صديقا يفتقد أباه فيرق قلبه لهذا الصديق دون أن يفكر ما هي أخلاقية هذا الصديق، ما هو التزام هذا الصديق، وهكذا فينجذب له بحكم العاطفة. أو صديقا فقيرا ينجذب له بحكم الحالة الاجتماعية، أو ينجذب له بحكم المادة كذلك. هذا أيضا يحصل، يعني لأنه صديق ثري، لأنه يبذل له
طرف
يبذل له، يخرجان مثلا خارج المدرسة أو داخل المدرسة أو خارج البيت، يشتري دائما له الحلويات والسندويشات وغيرها، فسوف ينجذب هذا الولد لمثل هذا الصديق. هناك قضايا كثيرة تجذب الأولاد. فنأتي إلى دور الآباء والأمهات، فعندما يرون أن هؤلاء أصدقاء سوء وسيؤثرون بالاتجاه السلبي على أخلاقية أبنائهم وآداب أبنائهم، هنا يأتي الآباء ليفرضوا قناعاتهم. لكن كيف يفرضون قناعاتهم؟ هل بالأساليب القوية الخشنة أم بالأساليب التي تجعل الولد شيئا فشيئا هو يختار الطريق الذي يؤدي به إلى سلامة دينه وأخلاقه؟ فهناك آداب،
يعني يعلموه حسن الاختيار، حسن اختيار الصديق. مرة هذا يعني بعض الأبناء يكتمون حالة الصداقة، يعني عنده صديق معين ولكن يكتم صداقته لهذا،
يخفي هذه الصداقة على الأبوين.
عن الأبوين،
وطبعا هذا
لأنه يعلم أنهم مثلا لا يرضون بهذا الصديق ولا يوافقون على هكذا مواصفات مثل هكذا صديق مثلا.
هذا جهل من الأبوين، لا يعلمون أبنائهم من يرافقون،
ولكن هذه الحالة كثيرا ما تتواجد في الأسر.
نعم صحيح. لكي نهيئ الولد لمثل هذا الظرف ومواجهة مثل هذا الظرف، ينبغي أن يكون أساس الولد طيب، ولذلك أكدنا على تربية الأولاد التربية الصالحة وغرس الآداب والمفاهيم وغرس الأخلاقية والمثل العليا منذ صغره. يعني أن يعرف من هو صديق السوء، من هو صديق الشر، من هو صديق الخير. فهنا الولد باستمرار عندما ينبه على أنه ابني بنتي لعله يصادفك هكذا صديق أخلاقيته كذا كذا، نذكر السلبيات في الأصدقاء بشكل عام، سوف ينتبه الولد أن هذا الصديق الذي يمشي معه بدون التصريح لأبويه وبدون أن يكشف صداقته لأبويه سوف ينتبه أن هناك خطأ في سلوكه، ويشعر أن الوالدين لم يتدخلا بشكل مباشر في علاقاته وارتباطاته. ولذلك قلنا أن التدخل وفرض القناعات بالشكل القهري هذا سيؤدي إلى العناد وإلى إصرار الإبن على أن يسير مع هذا الصديق ويتماشى مع هذا الصديق رغما عن إرادة الأبوين. فهنا دور الآباء في أن يختاروا أجواء صحيحة سليمة ويهيئوها ويعدوها. فمثلا يأخذوا الأبناء إلى مراكز نفترض فيها المسلمين، إلى المدارس التي أسست للمسلمين، وهكذا حتى الأجواء العائلية والبيتية نتخذ مثلا بعض نقيم بعض السفرات مع عوائل متدينة ونعلم بأن تربية أولادهم تربية سليمة وهكذا. فهذه الأمثلة كثيرة.
يعني هذا حديثك كله يدور حول أنه نتخذ لأبنائنا الصديق المماثل لابننا أو بنتنا. في نهاية حلقة اليوم أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات الأخ دانشار مخرج البرنامج، والأخ محرابك يا مهندس الصوت، والأخت فاطمة الأميري، وتحيات ماجد المؤمن. فإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني، وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو مالي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله. أنت الرجاء منك هدى يا الله.